بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الكلام على ما يتعلق من هذا المنسك، وهو منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتكلم على العمرة المكية وأنها لم ينقل عن أحد من لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على يعني لا على عهده ولا على عهد خلفاء الراشدين، لم ينقل أن أحدا يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان، وأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة رضي الله عنها، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين الذين استحبوا الإفراد من الصحابة، إنما استحبوا يعني من استحب منهم من الصحابة ذلك الذي استحبوه هو أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط إلا أن يكون شيئا نادرا. بعد ثم قال وقد تنازع، يعني النادر لا حكم له، كقاعدة لم يفعلوا ذلك في حالة نادرة لعذر كما قال هذا يمكن أن يفعل. وقلنا أن من كان حاله كحال عائشة رضي الله عنها عند لأنها كانت معذورة، وأنها إنما فعلت هذا لأنها كانت متمتعة، لأنها كانت متمتعة كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر سائر الصحابة بأن يحل أن يحلوا من عمرتهم، ثم إذا أتى الحج يحرم بالحج، شأن المتمتع، وهذا شأن المتمتع. وأنها لما قدمت مكة متمتعة فإنها حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة، فلذلك لم تتمكن من طواف العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، كما في سنن الحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح. فلم تتمكن لنهيه صلى الله عليه وسلم الحائض عن أن تطوف بالبيت إلا حتى تطهر فلما جاء اليوم الثامن من التغذية أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تترك أن تدع أعمال الحج، تترك يعني أعمال الحج أعمال العمرة، أن تترك أعمال العمرة وتحرم بالحج، أمرها أن تدع أعمال العمرة وتحرم بالحج. فلما أتمت الحج قالت له صلى الله عليه وسلم أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج يعني حج مفرد؟ فعند ذلك أمر أخاه عبد الرحمن بأن يعمرها من التنعيم الذي هو يعني السبب في ذلك أنه أقرب الحل إلى مكة، أدنى الحل إلى مكة لا لخصوصية فيه، فلو أحرم المعتمر المكي من غير هذا يجوز، من غير هذا المكان يجوز، لكن لقرب هذا أقرب الأماكن أقرب الحل إلى مكة، لذلك يعني رفقا بها ورفقا لمن كان على حاله. فمن كان حاله على حال عائشة كحال عائشة رضي الله عنها كان له ذلك، بأن امرأة مثلا أتت إلى مكة وتريد أن تطوف للعمرة فحاضت، فعند ذلك استمر بها هذا الحيض إلى أن جاء وقت الحج، فإنها تحرم بالحج وتتم مناسكه ثم تعتمر بعد ذلك عمرة مكية كما فعلت عائشة رضي الله عنها تماما كفعل عائشة. أما غير ذلك مما يفعله كثير من الحجاج أنه يأتي بحج مفرد ثم بعد ذلك إذا فرغ من الحج أتى خرج إلى التنعيم فأحرم بعمرة التي تسمى العمرة المكية ظنا منه أنه يصبح بذلك متمتعا، فهذا خطأ. لذلك قال وقد هذا خطأ يقع في كثير من الحجاج، ولذلك قال وقد تنازع السلف في هذا العمل، تنازع فيه السلف، هل اختلفوا فيه يعني متخاصموا، يعني المقصود هنا تختلفوا في حكمه، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا؟ وقلنا أنه الصحيح أنه لا يعد متمتعا، مثل هذا لا يعد متمتعا على الصحيح، ليس متمتعا. وهل تجزئ هذه العمرة من عمرة الإسلام أم لا؟ حتى اختلفوا في هذا، العمرة هذه التي تسمى العمرة المكية التي يأتي بها بعض الحجاج بعد حج المفرد، هل تجزئ عن عمرة الإسلام أم لا تجزئه، يحتاج إلى عمرة أخرى، ولأنها مخالفة ما ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمره الأربع التي سيتكلم عنها الآن. نعم تفضل. قال وقد اعتمر.
بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه: قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر: عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون.
هذا يسمى الآن الشميسي، في منطقة الشميسي الآن بالاسم الحديبية، هذه فيها في هذه المنطقة تقريبا منطقة الشميسي في الوقت الحاضر معروفة الآن بين مكة وجدة. نعم.
فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف. وعمرة القضية اعتمر من العام القابل.
هذه الثانية، هل هي عمرة يعني قلنا أن نتكلمنا عن هذه كل العمر، هل هي عمرة قضاء للعمرة السابقة أو أنها عمرة مستأنفة؟ هل هي هذه العمرة القضية؟ يقال عمرة القضية وعمرة القضاء أيضا، فاختلفوا فيها أيضا، اختلف أهل العلم فيها، هل هي عمرة مستأنفة يعني عمرة مستقلة ليست لها علاقة بما قبل التي قبلها، أو أنها قضاء عنها، قضاء بهذه العمرة العمرة السابقة التي صده عنها المشركون. فهي روايتان في مذهب الإمام أحمد، إحداهما أنها عمرة إيش؟ قضاء، أن عمرة قضاء، وعلى هذا قال الإمام أبو حنيفة كذلك مع رواية في رواية يعني موافقا الإمام أحمد في رواية في إحدى الروايتين. والثاني أنها ليست بقضاء، وهو ما ذهب إليه مالك. الرواية الأخرى أنها ليست بقضاء، وهذا قول مالك. نعم.
وعمرة الجعرانة،
وهذا يختلف من ناحية العد، إذا قلنا أنها عمرة قضاء للسابقة أصبحت العمر ثلاث، ليس كذلك؟ لأن معناه أنها الأولى ما احتسبت فأصبحت هذه محل قضاء عنها. وإذا قلنا إنها عمرة مستأنفة فمعنى أن ذلك أصبح أربع عمر، لأن الأولى ما حل منها إلا بسبب صد المشركين على الويل له، فهو محرم بها وأتى قاصدا إياها، لكن صد عن البيت، صد عنها، ما استطاع أن يطوف أو يأتي بالمناسك، فتحلل، أمره الله تعالى بالتحلل فحل، وثم بعد ذلك اعتمر بعد أن اتفق معه من اعتمر من قابل. نعم.
وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين
والذين قالوا بأن عمرة قضاء الذين قالوا بأنها ليست قضاء وأنها مستأنفة، عمرة القضية أو عمرة القضاء، من قال بأنها ليست قضاء وأنها مستأنفة، عمرة جديدة مستأنفة ليست قضاء عن التي قبلها، قال بأن كلمة القضاء هنا المقصود بها المجازاة، ما هو القضاء الذي هو أداء الفائت، القضاء الشرعي. القضاء الشرعي ما معنى القضاء الشرعي؟ أن واحد يفوته عمل شرعي، صلاة مثلا، فيقضيها بعد ذلك، في إذا نام عن صلاة أو نسي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها، فهذا قضاء يقضيها إذا فاتت. قضاء الفوائت ليس المقصود بالقضاء هنا في عمرة القضاء بأنها أداء فائت، عمرة فائتة، وإنما المقصود بها المجازاة، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم جازاهم لما صدوه في العمرة السابقة وهي عمرة الحديبية، فجازاهم بذلك بأن اعتمر هذه مكان تلك، مقابل هذه مقابلتك، من باب المجازاة والمقابلة، المجازاة والمقابلة. هذا الذي يعني احتج به أو الذي قال بأنها ليست إيش؟ ليست قضاء وإنما هي مستأنفة، عمرة القضية هذه المقصود بها أنها ليست قضية قضاء وإنما هي مستأنفة، يعني قال القضاء ليس القضاء اللي هو أداء الفائت، وإنما المقصود به المجازاة، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. نعم.
وعمرة الجعرانة،
الجعرانة،
الجعرانة
بالتخفيف هكذا غير أهل الحديث، المحدثون ينطقونها بالكسر والتشديد جعرانة، الجعرانة، لكن عد أيهما المعتمد، هل هو المعتمد ضبط المحدثين أو ضبط غيرهم، هذا مبحث آخر، لكن المقصود أن أهل الحديث ينطقونها هكذا جعرانة، وغيرهم ينطقها بالكسر فقط بالتخفيف، هذا ورد هذا وهذا جعرانة. نعم، لكن بالفتح لا، جعرانة أو جعرانة. نعم. وهذا مكان معروف الآن، مكان معروف في مكة في جهة المنطقة التي تسمى الشرائع الآن، فيه مسجد يعتمر الناس منه أو من حوله. نعم، هذا ميقات. فإنه كان قد قاتل المشركين،
وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف.
يعني بعض الناس يقول إن في الضبط هذه، في ضبط الأماكن مثلا، ليس في ضبط الرجال في أسماء الرجال، في ضبط الأماكن لا يعتمد ما يضبطه أهل اللغة وأهل ومن في حكمهم، لا يعتمد ضبط غيرهم. بعض أهل العلم يقول في أسماء الأماكن مثل هذه مثلا نأخذ بضبط اللغويين أو غيرهم ممن ضبط، ولكننا نحن الذي يدرس الحديث والذي وخاصة عند الرواية وخاصة في الرواية عندما يقرأ حديثا أو يتكلم أو يبحث مسألة في عند أهل الحديث أو قضية فيها نص حديث أنه مثل هذا أنه اعتمر من الجعراء، ينطقها كما نطقها أهلها اللي هم من أهل الحديث، يقول جعران، هذا الأحسن. يعني يحافظ على ضبط كل أهل فن عندما تقرأ الحديث، تقرأه على ضبطهم، لكن عندما تقول أيهما أرجح، هذا هو ضبط أهل الحديث أو ضبط أهل الحديث، هذه عاد يختلفوا فيها. منهم من يقول لا، الضبط الذي الأصح هو ضبط اللغويين، لأنهم يعتنوا أكثر بهذه بضبط الأسماء الأماكن غير قضية أسماء الرجال. أسماء الرجال هذا ليس له علاقة بهذا، لكن أسماء الرجال يعتمد عند ما ضبطه بأهل الحديث. نعم، لأن هذا عملهم وفنهم. ها، فإنه
كان قد قاتل المشركين بحنين وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف. وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين 6 سنين، ولكن قرنتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.
كلاهما مما قاتل فيه الملائكة مع غزوة بدر وغزوة حنين، مما ثبت في صحيح السنة أن الملائكة قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين دون غيرهم، هذا ثبت ورأى الصحابة ذلك. نعم،
لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة. فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. والعمرة الرابعة،
ولهذا قال إن لهذا قلنا أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كان فيها داخلا إلى مكة لا خارجا منها، جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربع، وكذلك عمر المعروف عن الصحابة كما قال في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده في عهد الخلفاء الراشدين، كلها كانت يفعلونها داخلين إلى مكة لا خارجين منها، داخلين إلى مكة لا خارجين منها. ولذلك فإن بعض أهل العلم مثل الإمام أحمد قال بأنه ليس على المكي عمرة، ليس عليه عمرة، هذا المنصوص عليه قاله ابن قدامة في المغني أنه أن عند نص عن الإمام أحمد أنه ليس على المكي عمرة، ونقل عن ابن عباس قوله يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، عمرتكم طوافكم بالبيت، عمرتكم أنتم يا أهل مكة عمرتكم طواف الميت. المكي يعني من كان في مكة سواء كان من أهلها اللي هم منها أساسا في بلدهم يعني، أو أنهم قدم عليها فأقام بها كذلك، هذا كله يدخل يشمله اصطلاح المكي. فقال عمرتكم طوافكم بالبيت، ونقل عن طاووس أيضا نحو هذا تلميذ ابن عباس، بل بعضهم قال بأن الذي يذهب إلى الحل ويرجع المكي الذي يذهب إلى الحل ويعتمر ويرجع هذا لا أدري هل هو مأزور أم مأجور. فسئل عن هذا فقال عطاء تلميذ ابن عباس، فقال أنه في حين أو من وقت خروجه إلى الحل ورجوعه إلى البيت يطوف 7 أسباع، يعني ممكن يطوف 7 مرات، 7 أشواط، ثم 7 ثم في هذه الفترة التي فقضاها في أمر غير مسنون، وعلى ليس عليه عمل السلف الصالح رضوان الله عليه إلا قضية عائشة رضي الله عنها، قلنا قضية عائشة فيها عذر وسبب واضح بين فيها، فمن كان شأنه كشأن عائشة رضي الله عنها فعل فعلها مثل ما فعلت عائشة. وأما غير هذا وخاصة من يفعل ذلك من الحجاج يتعب نفسه ويذهب بعد الحج ويتعمد العمرة هذه ويسميها عمرة مكية ويسبب في ازدحام المنطقة وازدحام المسجد وازدحام ما حوله، ربما أدى إلى يعني عواقب وخيمة من بسبب الازدحام، كله في عمل غير مشروع غير مسنون. بعض الناس يغضبهم هذا، لكن هذا نحن نقرر ما يصح. الواجب هو تقرير ما يصح في الشريعة مدللا عليه من كتاب الله وسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إرضاء الناس ومطاوعتهم وإجابتهم إلى رغباتهم وما يريدين، هذا ليس من الشريعة. ولا إيش؟ أنا أفتي الناس بما يشتهون وبما يريدون أو بما تعودوا عليه، هذا ليس مما يصح أن يكون نهجا شرعيا. هذا ليس نهجا شرعيا. النهج الشرعي هو الحكم الشرعي بدليله، الحكم بدليله من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. نعم.
والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج
لأن السبب قال لأن المقصود الأعظم من العمرة ما هو؟ الطواف، زيارة البيت، وهذا حاصل لهم بدون هذه العمرة التي تسمى العمرة المكية. المكي من أهل مكة ومن من أقام بها حاصل له هذا الأمر، يعني ما هو محروم، ليس محروما من هذا الأجر. بعض الناس يجادل في ذلك يقول لماذا تحرمنا من هذا الأجر، أجر العمرة هذا أجر. لا، أنت لست محروما من هذا الأجر، أنت عندك الطواف الآفاقي الذي يأتي من خارج ما بعد المواقيت، بلد بعد المواقيت، هذا ليس متيسر له الطواف في كل وقت، ليس كذلك؟ ما يستطيع أن يطوف، فلذلك شرعت له هذه العمرة زيارة للبيت، يزور البيت فيطوف ويسعى هذه العمرة. أما المكي هذا متاح له، والعمرة قال المقصود من العمرة كما قال في الفتاوى، هو قال شيخ الإسلام في فتاوى بيّن هذا، وكذلك التلميذ وغيرهم من أهل العلم، أن المقصود الأعظم من العمرة هو الطواف بالبيت، يعني يزور البيت يطوف به، وهذا بالنسبة للمكي حاصل له بغير إيش؟ بغير عمره، ما يحتاج ان يخرج الى التلعيب ويطوف ويخرج ويزور مره ثانيه البيت، يخرج ويزور، هذا حمل ما لي. بالاضافه الى انه ليس له اصل معتمد يعتد به، كذلك هو يعني تحصيل حاصل، امر حاصل لك بدون هذا التعب الذي تخرج. انت تريد الاجر ولا لا؟ فالاجر حاصل لك بدون هذا، لماذا تتعب نفسك؟ يعني اجر هذه العمره اللي هي زياره البيت، اليست العمره زياره البيت؟ زياره البيت لعمل مخصوص هذه، فانت الزياره متيسر لك، انت جالس بجوار البيت، فكلما اردت ان تطوف حصل لك ذلك بدون داعي أو بدون موجب، بدون ما يوجب أن تذهب إلى التنعيم أو إلى غيره حتى تعتمر، هذا حاصل لك الأجر، هذا يحصل لك بدون هذا الفعل. فلذلك قال عمرتكم طوافكم بالبيت، هذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، عمرتكم طوافكم بالبيت. وابن عباس رضي الله عنه كان أمضى سنين أو ردحا من عمره هنا يدرس في المسجد الحرام التفسير وعلومه ويحدث الناس، وكان طلبة من طلابه مثل عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم. ولهذا يقول هو أيضا شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، يقول أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس مثل عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم. نعم. ما قلنا هذا، لا ما قلنا ما يحرم، قلنا أنهم يحرم بالحج، وأما بالعمرة إذا كان مثل قضية عائشة له أن يحرم، هذه واحدة. المسألة الثانية أن المكي يحرم بالعمرة متى؟ إذا ذهب خارج البلد في سفر مثلا في تجارة، ليس محرم، ما حد قال أنه لا يحرم بالعمرة. من فهم هذا الفهم فهو فهم خاطئ، الذي قلناه بأن العمرة التي تسمى عمرة مكية اللي أي واحد جالس الآن مثلي أنا يجلس ثم يقوم يخرج إلى التعليم معتمر، هذا الكلام على هذا. وأما الذي المكي له أن يحرم في حالات كثيرة بالعمرة، مثل أن يسافر مثلا إلى بلد بعيد أو قريب خارج مكة بعيد، حتى لو ذهب إلى جدة أو حتى ذهب إلى الطائف أو حتى ذهب إلى الرياض أو سافر بعد ذلك خارج البلاد أصلا وهو عائد إلى بلده يصبح مثل آفاقي، فله أن يحرم بالمكة فيدخل مكة محرما، لأن كل هذا أن دخول مكة بإحرام هو إيش؟ هو الأفضل ولا لا؟ أنه يدخل مكة محرما هو الأفضل، لا نقول بإجابه كما هو معروف في بعض عند بعض أهل العلم عند الحنابلة وعند أبي حنيفة وغيرهم، لكن قلنا الأفضل
لأنه قال ممن أراد الحج وهم من قال المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمعنى ذلك مفهوم الحديث أن من لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه وجوبا، لا يجب عليه أن يدخل مكة بإحرام، لكن الأفضل أن يحرم، أن يدخل محرما حتى اهتبالا واغتناما لفرصة هذه الفرصة التي هيأها الله له، أنه بر بالميقات وهو متيسر له الإحرام فيحرم حتى يغتنم هذا الأجر، لكن ما يجب عليه ذلك، أن كل ما دخل يدخل بإحرام هذا ليس بواجب. فالمكي له أن يحرم، ما قل له أن يحرم، لكن في هذه الحالات التي تكون موافقة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون داخلا إلى مكة لا خارجا منها. المكي له أن يحرم بالعمرة، وحتى في مذهب الإمام أحمد الأرجح أنه كذلك، ما في تفريق، يعني الراجح فيه أنه كغيره يجب عليه العمرة، لكن في مثل هذه بهذه الصفة أن يكون داخلا إلى مكة لا خارجا منها، ما هو يكون في مكة يخرج ويحتمر ويسميها عمرة مكية، لا، أن يكون حتى لو تعمد ذلك، مثلا لو أراد أن يعتمر فلو تعمد أن يذهب إلى خارج مكة إلى الرياض أو إلى غيرها من البلدان ليقضي حاجة، يزور أحدا مثلا أو يقضي حاجة، ثم بعد ذلك وفي أثناء عودته يحرم بالعمرة كالآفاقي تماما، هذه العمرة تصبح عمرة صحيحة للمكي كغيره. لكن ما قلنا تحرم عليه العمرة أو ما يحرم، لا، والحج أيضا كذلك، إحرام أيضا يحرم بالحج كغيره أيضا، هذا ما في كلام، لكن الكلام على أنه وهو جالس مثلنا الآن هنا في المسجد الحرام أو في مكة في داخل الحرم حدود مكة يخرج إلى التنعيم أو غيره فيحرم، هذا هو الكلام في هذه المسألة. في هذه المسألة أنه لا فعله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، لا في عهده ولا في عهد خلفاء الراشدين، بل كل عمره أنه كان داخلا إلى مكة لا خارجا منها. هذا واضح الآن ولا غير واضح؟ واضح. أما ما قلنا أنه ما يحرم يحرم عليه الإحرام بالعمرة، لا، ما يقول أحد بهذا أبدا، فهو إذا خرج وسافر لزيارة لحالة نزهة لتجارة لطلب علم لغير ذلك المكي فهو يحرم، إذا أحبه داخل مكة يحرم كذلك كغيره بالعمرة، بل هو الأفضل له أن يدخل بإحرام، خاصة إذا كان ذهب في سفر بعيد وأطال المكث، وحتى في السفر غير الطويل، لكن أقصد أنه من باب الأولى إذا أطال الغياب عن بلده عن مكة وأراد أن يعود بعد قضاء حاجته فإنه أيضا يحرم كذلك، بل الأفضل له أن يحرم بالعمرة حتى يدخل مكة محرما كما هو الأفضل. وهذا تكلمنا عنه سابقا، أنه وإن كان لا يجب لأنه الذي يتكرر دخوله وخروجه أصحاب الحاجات المتكررة دخولهم إلى مكة، مثل سائقي السيارات ومثل الحطابين ومثل أصحاب الذين ينقلون المؤن والأطعمة وغيرها، تكرر خروجهم ودخولهم مكة دائما، فهذا أقول أنهم لا يجب عليهم أنهم كل ما دخلوا إلى مكة يدخلوا محرمين، لكن إذا تيسر فالأفضل لهم أن يحرموا حتى يدخلوا مكة محرمين. والمكي أيضا مثلهم، المكي كذلك إذا غاب عن بلده أو إذا خرج من مكة لغرض آخر ثم عاد إليها فإن بإمكانه يصح له أن يحرم، وهذه ما تسمى عمرة مكية، إحرام المكي الذي يفعل هذا العمل لا يسمى عمرة مكية، هذا مثل غيره تماما، مثل آفاقي اعتمر داخلا إلى مكة ولا خارجا منها، فلذلك يكون عمله مطابقا لفعله صلى الله عليه وسلم متأسيا به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعد الأمر آخر بالنسبة لعائشة من رضي الله عنها بقضية عائشة، عندما يتكلم عنها وأنها الصحيح في حالها أنها ليست مكية أصلا، أليس كذلك؟ عائشة من أين قدمت؟ من المدينة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، عائشة رضي الله عنها ليست مكية، يعني هذه القضية هنا ليست الكلام على قضية الأصل والفصل، هنا الكلام على مكان القدوم، أين أنشأ النسك، هذه قدمت من المدينة وأحرمت من أين؟ أحرمت من النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، فهي مدنية كذلك، هذا قاله أهل العلم أيضا في الاحتجاج على أنها ليست عمرة مكية، لأن عائشة رضي الله عنها لا تعتبر مكية الآن عند أدائها العمرة، لا تعتبر مكية، لأنها بل الصواب أنها مدنية، لأنها قدمت من المدينة وأحرمت حتى من ميقات من أهل البلاد، من ميقات أهل المدينة، نعم، فهي مدنية في هذه العمرة وفي شأنها هذا في حجة الوداع، هي مدنية، نعم.
والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا،
يعني ان المقصود بمن قال بانه تمتع يعني التمتع اللغوي، لانه انتفع بهذا النسك، انتفع بالجمع بين النسكين، انتفع بجمع بين النسكين في احرام واحد وهو القارن، فانتفع في بانه جمع نسكين في احرام واحد في سفره واحده، لذلك اصبح منتفعا متمتعا من هذا الباب من المعنى، بحيث المعنى من حيث المعنى اللغوي، متوتع يعني التمتع اللغوي، اللغوي المعنى اللغوي للتمتع وليس المعنى الاصطلاحي الشرعي، لانه لذلك قال كانوا يسمون القران تمتعا. اما انه عن احد من الصحابه لم ينقل انه تمتع تمتعا حل فيه، يعني لم يتمتع التمتع الشرعي، التمتع الشرعي هو الذي ينتهي من أعمال العمرة ويتحلل تحللا كاملا ثم يحرم بعد ذلك بالحج، بل كانوا يسمون عنه يعني عن أحد من الصحابة أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه تمتع تمتعا حل في هذا، لم ينقل عن أحد من الصحابة، هذا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كان إيش؟
بل كانوا يسمون،
بل كان قارنا، بل كان قارنا، لم يفعل ذلك لأنه كان قارنا، لأنه كان قارنا، وهذا عليه 14 دليلا، أكثر من 10 أدلة على أنه قارنا، أنه كان قارنا، وحتى هو صلوات الله وسلامه عليه صرح بذلك، فقال لولا أن استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة، لفعلت كما فعلتم أنتم، لكني لا أظل لا لكني أظل على إحرامي حتى أحل منه يوم النحر، حتى يبلغ الهدي محلها يوم النحر، عند ذلك يحل. نعم.
بل كانوا يسمون القران تمتعا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين، وعامة المنقول عن الصحابة في
يعني كما يقول بعض أهل العلم مثل أبي حنيفة رحمه الله أنه يجعل الطواف حتى للقارن يقول له طوافين وسعيين، لكن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته لأنه كان قارنا، وهذا أيضا مما يدل دلالة قوية واضحة على أنه كان قارنا، لأنه لو أنه صلى الله عليه وسلم كان طاف طوافين وسعيين لاشتبه الأمر مثلا على الناس، قال واحد للحج واحد للعمرة، قال أن أحد الطوافين هو للعمرة والثاني هو للحج، طواف الإفاضة أو الزيارة والسعي كذلك، لكن كونه صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا طوافا واحدا ولا سعي إلا سعيا واحدا، وهو أتى بالنسكين العمرة والحج، هذا من أقوى الأدلة أيضا المتكاثرة والصريحة على أنه كان قارنا.
وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر،
عائشة وابن عمر وجابر،
كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح ايضا.
يعني يقول حتى الذين نقل، جميع الصحابه الذين نقل عنهم انه صلى الله عليه وسلم افرد الحج كعائشه وابن عمر وجابر، هم نفسهم ايضا نقل عنهم انه صلى الله عليه وسلم ايش تمتع بالعمره الى الحج، واتى كما في حديث الصحيحين، ثبت في الصحيحين عن عائشه وابن عمر باسناد اصح من اسناد الافراد، الذي ثبت عن عائشه وابن عمر في الصحيحين إسناده أصح من ما نقل عنهما من أنه أفرد، ولكن المقصود بأنه تمتع هو كما قلنا وهو القران، التمتع يعني التمتع اللغوي، يعني انتفع وارتفق بأن جمع نسكين بإحرام واحد وفي سفرة واحدة، جمع بين نسكين في إحرام واحد في سفرة واحدة، فانتفع بذلك وارتفق بهذا، القضية أنه ما تحلل فقط بينهما، هذا الذي ينقص عن المتمتع أنه ما تحلل بينهما بين العمرة والحج، وأما الانتفاع حصل أنه اختصر، كان اختصار كما قلنا الآن، اختصر الجهد فجعل النسكين في إحرام واحد وفي سفر واحدة، ما هو سفر العمرة وسفر الحج، لا في سفر واحد وبإحرام واحد مع قلة الأحمال، أما المعتمر أعماله أكثر لأن العمرة كلها يأتي بأعمالها كلها بأعمال العمرة كلها منفردة لوحدة، فينتهي منها ثم يأتي بعد ذلك بأعمال الحج كلها منفردة كذلك، ففي كثرة أعمال، أليس هذا أكثر أعمال التمتع؟ ففي أكثر أعمال، هذا القران أيضا انتفاعه من هذه الناحية أنها أعماله أخصر، يعني أخصر فطواف واحد بدل طوافين وسعي واحد عوضا عن سعيين. ها فإذا أرى ها
نكمل شيء
فصل مكتوب
لا بس مسألة جديدة.
طيب على ألفاظ الاعتماء على ألفاظ العمرة. طيب وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله هذا اليوم. فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة النعيم وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم بمنه وكرمه إنه أكرم مسؤول. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.